سنة ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للعلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا، وقد استطرد الشيخ رحمه الله في هذا الباب استطرادا كبيرا في باب في أمور يستند إليها في بناء الاعتقاد وهي غير صالحة للاستناد، ثم تكلم عن التقليد وانتقل إلى التصوف ثم انتقل إلى العقل. قال: وبعض المجوس قالوا بوجود قديم غير الله عز وجل، هو خالق الشر أذاهم، أداهم ذلك إلى تنزيه الله عز وجل عن الشر. احنا قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا أن جميع الفرق المبتدعة خاصة في أمور الاعتقاد كالمعتزلة والمرجئة والقدرية والجهمية وغيرهم من أهل الضلالة قصدوا ببدعتهم أن ينزهوا الله عز وجل، وهذا صرحوا به وهم ينشئون بدعهم. يعني الجهمية لما أنكروا الصفات إلا صفة الوجود المطلق قالوا لأننا إذا أثبتنا الصفات شبهنا الله بخلقه، وكذلك المعتزلة وكذلك الأشعرية في الصفات دون السبع التي أثبتوها بالعقل، وكذلك القدرية لما قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه أرادوا بذلك أن ينزه الله عز وجل عن الظلم كما زعم. وهذا كله كلام باطل، وفي هذا دليل يقيني على أن النية الصالحة بمفردها لا تنفع العبد، بل لابد أن تكون مقرونة بالوسيلة الشرعية الصحيحة. يبقى أن أردت أن أنزه الله عز وجل عما يقوله الظالمون ليس لي إلا سبيل واحد، وهو كيف نزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه. هل يا ترى لما قال ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا إلى آخره، هل النبي صلى الله عليه وسلم ما نزه ربه؟ من قال هذا كفر، من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام ما نزه ربه كفر، ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالنزول غير المعنى العربي تزندق عياذا بالله. فالشاهد من هذا أن من يزعم الإصلاح وبغية الإصلاح وبغية التنزيه وبغية وصف الإسلام بكل خير ولم يسلك السبل الشرعية لا شك أنه تنكب الصراط وأبعد النجعة وضل وأضل. فهؤلاء القوم اللي هم بعض فرق المجوس قالوا أن الله عز وجل أن الكون له إلهين، إله خلق الشر وإله خلق الخير. بالنسبة لمشايخ وده على حد علم القصر، وإن أحد منكم أراد أن يصوب فليصوب، طلب العلم من أجل العبادات، وهذا يكاد يكون معلوم بالتواتر لديكم. فكون أنك في درس علم وتخرج لترد على الهاتف المحمول هذه ليست بطيبة وتؤخذ عليك. رجاء يا إخوانا كلنا عندنا إشغال وكلنا وراه ارتباطات ووراه مسؤوليات، فرجائي رجائي درس العلم له حرمته وله قدسته، أرجو أن نأخذ الأمر مأخذ يدل على الشعور بالمسؤولية والاهتمام بالعلم الشرعي. يقول: أداهم إلى ذلك تنزيه الله عز وجل عن الشر، زعموا أنه لا يمكن تنزيهه عنه إلا بذلك القول، ومع ذلك فهم يبغضون خالق الشر ويوجبون مخالفته ويقولون إن مصيره مع من تبعه إلى جهنم. كيف يكون إلى ويصل إلى جهنم؟ وأكثرهم يقول إن خالق الشر هو الشيطان مخلوق من خلق الله عز وجل، ثم يتحيرون كيف أن يخلقه الله تعالى مع علمه بخبثه حتى التزم بعضهم أنه قديم كما سبق. كل هذا يا مشايخ أصل الضلال فيه أنه أذن لعقله بالخوض في أمور فوق مدركات العقل، هو ده أصل الضلال كله. وعلشان كده احنا بنحضر غاية التحديد يا اخوانا عليكم باتباع النص، يا اخوانا عليكم باتباع النص. وليعلم كل إنسان آدمي مخلوق أن عقله قاصر المدارك، وأن مدارك العقول محدودة بل تكاد تكون معدومة في بعض الأمور. يقول: وهكذا جميع أمم المشركين والطوائف المبتدعة يزعمون أنهم بشركهم أو بدعهم يعظمون الله عز معظمون لله عز وجل، حتى إن فرعون وقومه كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى، ولعل أكثرهم كالصادقين في قصدهم، وإنما أتوا من قبل اعتمادهم، انتبه، على عقولهم وقياسهم وإعراضهم عن كتب الله عز وجل ورسله، فلم يقنعوا بما جاءت به الرسل ويسلموا لهم ويدعوا خرصهم وتخمينهم وأهواءهم وظنونهم. وهذا الكلام أرجو معشر الرجال أن تسمعوه لنسائكم، فإن كثيرا من النسوة تعجب بعقلها وتبدأ ترد النصوص المحكمة التي تدل على أمر معين، وحدتها في الرد محض العقل ومحض الرأي الفاسد، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. ورحمة الله على الإمام محمد بن سيرين لما قال: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وإذا سألت أي مخنث، وده الوصف المناسب لكل من ينكر بعض النصوص الشرعية عن حدته، تجد ما له حجة إلا عقله الردي وفهمه المنكوس. ولقد بلغ الاعتماد على العقل والقياس. طبعا هنا الشيخ رحمة الله عليه بيحذر من القياس. ما الذي يعنيه من القياس هنا؟ القياس الفاسد، واخد بالك، اللي هو اختل ركن من أركانه أو لم تنطبق عليه شروط القياس الصحيح. لقد بلغ الاعتماد على العقل والقياس بل الخرص والتخمين بكثير من نظار المسلمين. كلمة نظار هنا أي معناها المتكلمين، إلى أن زعموا أن كثيرا من آيات الكتاب وكثيرا من الأخبار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مصروفة عن ظواهرها بدون قرينة تمنع المخاطبين عن فهم الظاهر. طبعا الكلام ده الإمام ابن القيم بيتكلم عليه في الكتاب المبارك الذي ندرسه، وهو الصواعق المرسلة المختصر. وقلنا أن فتح هذا الباب أمام الناس دون ضوابط وقيود سيفتح المجال والباب على مصراعيه للملاحدة والباطنية. الملاحدة يصرفون ظواهر النصوص المخبرة بالحشر والمعاد عن ظواهرها، والباطنة يصرفون نصوص الأوامر عن ظواهره، ومحدش يقدر يعتب عليه. ليه؟ ده غير مراد، ظاهر وباطن. يقول: بل صرحت طائفة بأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قصد من المخاطبين أن يفهموا ذلك الظاهر المخالف للحقيقة، فقيل لهم: فهذا كذب. فأجابوا أن الكذب للمصلحة جائز على الله تعالى وعلى رسوله. فيقال لهم: فإن كثيرا من تلك الآيات والأحاديث لا ملجأ إلى الإخبار بها على ظاهره، ولا تتوقف على ذلك مصلحة ضرورية على فرض أن ظاهرها غير مراد، وقد تكررت وكثرت وتضافرت إلى حد يقطع من تأمله بأنه لا يمكن أن تكون إنما أتي بها على تلك الصفة للضرورة التي زعموها. طبعا الكلام ده ابن القيم أجمع فيه الكلام في الأمر الذي نتدرسه سويا في الطاغوت الثاني، وهو تقديم العقل على النقل. ولهذا ذهب بعض أئمة الفلسفة من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن الرسل مصلحون فقط، وده اقتداء أن النبوة اكتساب وليست محض فضل من الله، وهذا هو الضلال بعينه. يعني النبوة يقول لك ايه، ممكن واحد يجتهد ويرتقي حتى يصل كونه نبي، الكلام ده ضلال، بل النبوة محض فضل من الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته. يقول: ان الرسل مصلحون فقط ولا علم لهم بالحقائق الغيبية والدقائق العقلية. يعني تخيل كده وركزوا معايا، من قوتي، بل لا يوجد أقوى منه. الذكاء في هذا الجواب، والحديث كلكم عارفينه. لما الأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طير، حديث في البخاري ومسلم. فقال الأعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء، أي الغزلان، من أناقتها ومن حسن منظرها كأنها الظباء، فيأتي الجمل الأجرب فيجربها. الأعرابي فيهم إيه؟ إن كلمة لا عدوى يعني ما فيش عدوى خالص، ما فيش عدوى أبدا. فالعربي يقولوا إزاي الكلام ده، ما فيش عدوى إزاي؟ ده أنا بجيب لك مثال حي واقع تجريبي. يكون عندي الإبل في الرمال كأنها الظباء، فيأتي الجمل الأجرب فيجربها. يبقى الجمل بتاع جاري جه دخل في الإبل بتاعتي أصابها بالجرب. طب وجمل جارك من الذي أجربه؟ جمل جاري، الجار اللي على اليمين. طب والجار اللي على اليمين من اللي أجرب جمله؟ الجار، وهكذا. شوف الرد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أعدى الأول؟ ما هو ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ إن فيه عقل صريح لا نزاع في صراحتي أنكر التسلسل. ما هو ده؟ إحنا قلنا أربع قواعد اتفق عليها العقلاء، عدم التسلسل، مش كده برضو؟ إنكار التسلسل والضوء وقانون العلية وإيه؟ ها؟ والترجيح بدون مراجعة. ما هو ده؟ من الذي أعدى الأول؟ خلينا يا رجل هنقول جملك أعداه جمل تاني، ونمشي مثلا كده 70-80 جمل تسلسل. طب وبعدين؟ ما هو لازم العقل الصريح يقول التسلسل مرفوض، لازم. وده الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا، ودية يا مشايخ أرجو أن تراعوها في أنفسكم. ما من رجل يطعن في نبي، وأقسم بالله غير حالث على هذا، يطعن في نبي أو يطعن في إمام اتفق أهل العلم على جلالته وحسن قدره، أو يطعن في داع مستقيم على الشرع وله زلات تؤمر في بحر حسناته، إلا حاقد مريض القلب. مرض قلبه ظهر. لذلك مرة حدثني من لا أته أنهم دخلوا على بورقيبة الرئيس الأسبق لتونس، كان في الفترة الأخيرة أصيب في عقله فحبسوا. ها؟ بتاع الجزائر. فالمهم عمال يثنتم ويشتم. قلت اشتم مين؟ قالوا بشتم محمد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ لا، ما الداعي؟ انت بتطعن في ابي هريره ليه؟ وبتطعن في الالباني ليه؟ وبتطعن في ابن باز والعثيمين ليه؟ وهكذا. ما الذي حملك على؟ ما الذي بينك وبين خالد بن الوليد؟ ما هو طعن في الرسل. يقول لك ان الرسل لا يعلمون الحقائق الغيبية ولا الدقائق العقلية، يعني الأمور بقى اللي هم تحتاج إلى ذكي. لا، الأنبياء ما لهمش دعوة بالأمور دي. ليه؟ أصلهم جماعة مصلحين، يعني باللغة العامة كده ناس بركة. هذا إخواني معشر المسلمين، من اعتقد هذا وتلفظ به لا شك أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. يقول قالوا فالفيلسوف أعلم من الرسول. كويس، تم ده اللي بيقوله الصوفي، الولي عندهم فوق كل شيء. وسموا الأنبياء فلاسفة العامة، والفلاسفة أنبياء الخاصة، فلم يتحاشى أحدهم أن يقول أنا أعلم بالله من أنبيائه ورسله. اللي يقول الكلمة دي، أنا أهو كرجل مسلم بينكم، من يقول هذه الكلمة يكفر بعينه. أصل من لوازمها إيه؟ عشان برضو تكون أطلاق على الكفر، من لوازمها إيه؟ أنه اتهم الأنبياء بأنهم جهل بالله عز وجل، وأنه له وسائل أخرى تعرف على الله غير الوسائل التي جاء بها الأنبياء، ومن انتقص نبيا من الأنبياء لا شك في كفره. يقول بل ويقول بعضهم أنا أعلم بالله من نفسي. طيب هذا شيء طبيعي، يعني تسلسل من لوازم أن تقع أنت في هذا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإذا تتبعت كلامهم وجدتهم يزعمون أنه ما أداهم إلى تلك الأقوال إلا تنزيه الله عز وجل وتعظيم رسله، والله المستعان. وذن بركوا مشيخ عشان بس رجائي ورجائي أن يراعي كل واحد منا وسائلك التي تسلكها للوصول إلى هدفك. ده الكلام ده على أساس أن احنا اتفقنا أن الهدف لابد أن يكون مشروع. طب أنت بتحقق هدفك إزاي؟ لابد أن تكون الوسائل أيضا مشروعة. يقول ومن الناس من يحتد في هذا الباب. أي باب يا مشايخ؟ لا، باب أمور يستند بها على الاعتقاد وليست أصلا في الاستناد. وده الباب اللي هو بدأ فيه الشيخ وبقى فيه فترة طويلة. يقول ومن الناس من يحتد في هذا الباب بآيات من كتاب الله عز وجل أو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفل أو يتغافل عن عدة آيات أو سنن أخرى تعارض استدلاله. ما تنسوش أصول التلقي الذي أمليناها عليكم ووزعت عليكم الرسالة. أهل السنة والجماعة ها. لا، من أصول الاستدلال صحة فهم النصوص. ما تنسوش صحة فهم النصوص الواردة في الباب. طيب صحة فهم النصوص يعني إيه؟ نعتمد في فهم النصوص على الصحابة. طب ونعمل إيه تاني؟ جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. تنساش ديت ليه؟ أصل معنى كده لو فتحنا هذا الباب على مصراعيه أصبح كل إنسان يأخذ من الشرع ما يروق له. يبقى بناء على ذلك أنا هاخد بالسنة العملية لخير البرية وسأصلي إلى بيت المقدس. النبي صلى ولا ما صلاش؟ صل، أنا بصلي زيه. يأتي الآخر يقول لك هنرجم المرأة الزانية دي. النبي ربنا يقول فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. أنا هقعدها وأكلها وشربها لحد ما تموت، ولا موتها ولا حال. سموها إيه؟ كما قضى الله رب عز وجل. تم هو ده. يبقى بناء على ذلك انتبهوا فتح الباب ده. وده خدوا بالكم الذي يسلكه كل مبتدع خبيث في عصرنا. وده اللي بينته لكم أكثر من مرة وركزت عليكم. تركوا يا مشايخ رجائي الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد احفظوا عقيدتهم عن ظهر قلب. احفظ عقيدة هؤلاء الأئمة، عقيدتهم في الأسماء والصفات، في الإيمان، في القضاء والقدر، في الإيمان باليوم الآخر. اعرف عقيدتهم واحفظها عن ظهر القلب نصا ومصدرا، واصدع بها قدام الناس. قولوا له ما هو مش انتوا عندكم الفقه على المذاهب الأربعة تتمسكون به؟ طب والمعتقد فين؟ ولا أخذت فقه الأئمة وتركت معتقدهم؟ يبقى كده كما قال ربنا عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ومن الناس من يحتج في هذا الباب بآية من كتاب الله عز وجل أو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفل أو يتغافل عن عدة آيات أو سنن أخرى تعارض استدلاله. وهذا غلط شنيع، فإن الكتاب والسنة كالكلام الواحد. أمليت عليكم قبل ذلك قلنا القرآن والسنة متفقان ها لا يختلفان، مجتمعان لا يفترقان. تاني، الكتاب والسنة متفقان لا يختلفان، يعني يستحيل واحد يخالف التاني، يستحيل. طب وقعت المخالفة وريني يا أخوي. أهو حد الرد مع قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال لك هو للتخيير. أيها الأحمق يا جاهل، من الذي أخبرك أن الآية للتخيير بل هي للتهديد والوعيد؟ هو ده. يبقى متفقان ايه؟ لا يختلفان. ها مجتمعان لا ايه؟ لا يفترقان. ايه معنى مجتمعان لا يفترقان يا شيخ طارق؟ يعني ايه يعني؟ اخطهم مع بعضهم ولا ماشي؟ ولا ايه؟ احسنت. يبقى لما استدل على مساله بنظر في الكتاب والايه؟ في الكتاب والسنه. طيب يقول وهذا غلط شنيع، فان الكتاب والسنه كالكلام الواحد، بمعنى ان الاستدلال على مطلب من المطالب بايه او حديث لا يتم الوثوق به إلا بعد العلم بأنه ليس في آية أخرى من آيات القرآن ولا حديث آخر من الأحاديث الثابتة ما يخالفه. قلنا قبل ذلك أنا بستدل بآية فكريا، الشروط الأربعة التي يجب أن تجتمع لثبوت الدليل، والشروط الأربعة التي يجب أن تجتمع لصحة فهم الدليل، ما تنساش. أول حاجة صحة القول إلى قائل، صحة الاستدلال، السلامة من المعارضة والاشتباه، السلامة من النسخ. دول الأربعة، الأربعة دول ثبتوا في الدليل، بس كمل بقى الباقي إيه؟ افهموا إزاي؟ وإحنا قلنا قبل ذلك الإسلام يدور على إثبات الدليل وفهم الدليل. إثبات الدليل أربعة شروط مجتمعة، فهم الدليل بأربعة شروط مجتمعة، ويعتمد على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، النظر إلى مقصد الشريعة، النظر إلى أصول اللغة العربية. يقول فكما أنه ليس لعاقل أن يحتج على حرمة الصلاة بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، واخد بالك، ويقف على الصلاة، ولا على انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ويحذف لئن أشركت وأمثال ذلك. فكذلك ليس له أن يحتج بقول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ على نفي قتل القاتل والزاني المحصن ودفع الصائل والباغي، لأن على هذه أدلة خاصة من الكتاب والسنة تبين المراد بتلك الآية، وهذا أمر واضح وإن أعرض عنه كثير من الباحثين في مسألتنا. يعني عشان كده دايما كده يا رجالة، حينما تتعرض لحديث مع أي شخص فأي مسألة والحديث سيأخذ وجهة رسمية أو في أخذ ورد، قبل ما تتكلم وتخوض شوفوا الأول بيستدل إزاي وما هي مصادره في الاستدلال. ما ممكن تقعد تضيع وقتك نص ساعة وبعد كده بقى انت عمال تستدل وانت راجل حافظ، فقال لك لو البخاري، قال لك البخاري مين ده؟ السنة. قال لك من اللي قال لك ان انا بعترف بالسنة؟ انت مش تقول من الاول يا راجل. معايا يا رجالة؟ وده اللي شائع دلوقتي، لان كثير من المسلمين ممن اعجب بنفسه في بعض العلوم الكونية بدأ يأنف من كثير من المسائل الشرعية، وإن كلمته يتكلم معك بشيء من الاستعلاء. وذكرت لكم مرة بعض إخواننا قاعد يتناقش مع إنسان، والأخ قاعد وجيبه السواك، قال له خبيه حسن أنا بقرف منه. أنتم متخيلين يا مشايخ؟ يبقى لابد من النظر في استدلاله. يبقى انت بتقول النصارى قالوا ان هم مسلمين، ماشي، طب ماذا تصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، تعمل في دي ايه؟ ماذا تصنع؟ يبقى بناء على هذا الاستدلال بآية وترك آية أو بحديث وترك أحاديث، هذا عيادا بالله مش من الضلال، لا، من الزندقة في دين الله عز وجل. يقول ومن الناس من تغلب عليه العصبية للرأي الذي نشأ عليه وقبله من آبائه أو مشايخه، ويستغنى بمحبته لذلك الرأي عن أن يتطلب له حجة. طب ماشي، انت بتحب شيخك وشيخك قال، توج المحبة بالبحث عن الأدلة، يقول لك لا كفاية قال الشيخ. ويحول ذلك بينه وبين أن يصغى إلى الأدلة التي يتمسك بها مخالفه أو يتدبرها. فإن تعدى هذه المنزلة أخذ يتطلب الأدلة لرأيه، فيجمع كل ما يظن فيه دلالة بدون تصحيح ولا تنقيح ولا نظر في الأدلة المعارضة لهم. فإن جاوز هذه الدرجة تصفح أدلة مخالفيه وانتقى منها ما يسهل عليه تأويلهم وأعرض عن الباقي. فإن ترقى عن هذه المرتبة جهد نفسه في الكلام على ما يجده لمخالفة من الأدلة، وإن اضطر إلى التعسف والتحريف ومخالفة القواعد القطعية. وعشان كده تجد، وإذا قرأناه في التدمرية وبذكركم، تجد إن المخالف لأهل السنة في أمور العقيدة أو في توحيد الشرع والقدر من أشد الناس تناقضا لصريح المعقول وتعارضا لصحيح المنقول. والأمر واضح بين يعني، وكلام ده نعيده تاني. قلنا من القواطع العقلية ومن القواعد الراسخة في لغة العربي أن كلمة يد إذا جاءت مثنى لا تطلق ولا تصرف إلا على اليد الحقيقية. والبلك دي ثوابت في لغة العرب. طب لما قال عز وجل لما خلقت بيدي، قلت بقدرتي جبتها منين؟ بل يداه مبسوطتان، جبتها منين؟ وهكذا. دي اسمها يكون ايه؟ قواطع. وانا نبهتكم وبنبه نفسي وانتم، اي انسان يخالفك في اي قاطع، سواء قاطع لغوي او قاطع شرعي يعني مجمع عليه او قاطع عقلي، ما تضيعش وقتك معاه، وان كان من اعلم اهل الارض، وحاشاه ان يكون من اعلم اهل الارض ويخالفك في هذه القواطع، ما تضيعش وقتك معاه، يبقى مسائل مجمع عليه ما تتكلمش معاه. فاما من لم يكن له علم راسخ بالقواعد، وما اكثرهم في المتكلمين من في مسالتنا وغيرها في القرون الأخيرة، فهو أقرب إلى العذر عند الناس. وعظم اللوم على من صدره ونحله العلم والإمام بغير استحقاق. ولكننا نجد أفرادا لا يؤتون من جهل القواعد، وإنما يؤتون من مخالفتها، والله المستعان. وأريد بالقواعد ما تشتمل عليه علوم الاجتهاد، فلا ينبغي للعاقل أن يزج بنفسه في بحر الاستدلال حتى يجمع أمورا. لسه وأنا بتكلم معاكم في شرح مسلم، في كتاب صحيح مسلم، باب الاستصرار بالإيمان للخائف. تقولوا أخواننا دي قضايا عينية، عاوز عالم. يقول مصطفى، طب خلاص يا مصطفى الموضوع ده حبيبي أسر به. ازاي يا ابني؟ انا مجتهد وشاهد لي المجتهدين السابقين. خلاص تاخذ بقولي، وحاشاه ان يفتي ويبيع دينه من اجلك. اما على العموم لا، اولا اتقان العربيه وطول ممارستها، فاننا نجد من علماء العجم من يغلط في فهم ايه او حديث غلطا لا نشك فيه، ومع ذلك يصعب علينا أن نقنعه بقاعدة معينة من القواعد المذكورة في كتب النحو وغيره. وما ذلك إلا لأنه قد بقي من قواعد فهم اللغة ما لا يعرف إلا بالممارسة التامة وتربية الذوق الصادق. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الآية، ولأصلبنكم في جذوع النخل الآية، قل سيروا في الأرض الآية. في هنا بمعنى على، وهبلك بمعنى إيه؟ على. طيب يبقى أصبح فيه كما قال ابن هشام الأنصاري في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، قال وفي لغة العربي تشمل 10 معان، والسياق يحدد المعنى المراد. فنسأل الجماعة اللي بيفسروا: ولأصلبنكم في جذوع النخل. فتح جذع النخلة وحط فيها الرجل ورجع ثاني؟ أبدا، ده هو وقف عن النخل وشد بالحبل عليه. طيب فامشوا في مناكبه، قل سيروا في الأرض. هحفر خندق وامشي؟ أبدا، أمشي على طريق المسافة. يعني فينا بمعنى على. أمال أنت جيت في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقلت فيه هنا بمعنى داخل السماء ليه؟ لما لم تقل على كما في هذه الآية؟ شو يا شيخ؟ ليه؟ طب أأمنتم من في السماء، فيه هنا بمعنى على. طيب والسماء في لغة العرب أصلها العلو، يبقى أمنتم من في السماء أي من في العلو والعلو المطلق. طب إيه اللي حصل له؟ مش فاهم، مش فاهم في لغة العرب. وأعجب ما وقفت عليه في حدود علم القاصر يتم في القرآن، ودي من أعجب العجب عند المبتدعة. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. كل المفسرين وعلى رأسهم أهل السنة ومعهم المبتدعة اتفقوا على أن نبي الله موسى طلب أن يرى ربه بعيني رأسه، ربي أرني أنظر إليك. كلهم على هذا التفسير ولا واحد خالف، حتى الجهمية. طيب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا لا، ليس المراد هنا النظر إلى الوجه، بل المراد انتظار ثواب الرب. ده التأويل ده أو بمعنى أدق التعريف ده يحتمل في آية الأعراف، قال رب أرني أنظر، يحتمل. أما في آية القيامة يستحيل لغة. طب من أين أتوا؟ ما نقدرش نقول إن الكشاف الزمخشري وغيره من قبل اللغة، لا، ده حذاق، حذاق. ولكن فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى الشاهد من هذا بحر الاستدلال اللغة العربية بقى. يقولوا بل إن القواعد المبسوطة المحررة لا يستطاع تطبيق أكثرها بدون ممارسة وحسن ذوق، وليس هذا خاصا بعلم العربية، بل الأمر كذلك في بقية العلوم. ألا ترى أن من الأئمة المجتهدين من يحتد بالاستحسان وفسروه بدليل ينقضح في نفس المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه؟ ونحو هذا يقول أئمة الحديث في معرفة علل الحديث، حتى قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي هي إلهام. لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة. وذكر السخاوي في فتح المغيط قصصا في ذلك ومثلوه بالصيرفي والجواهري. ودي مسألة مشهورة ومعروفة. ليه بقى؟ دي جت منين يا أخواننا؟ تخيل راجل مضى عليه من العمر 75 عاما، منهم 15 كان لسه غلام، وبلغ 60 يدور في البلاد ينقل الحديث. انت متخيل اللي زي ده؟ ده احنا نسلم له. وطبعا قصة اللي هو ابو حاتم الرازي، وقصة الامام البخاري لما عرضوا عليه الحديث، وقصة الفضل بن دكين لما عرض عليه واختبروه، كل ده تدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الناس أصبحت لهم خبرة عجيبة في معرفة النصوص بمجرد سماعه. يقول ومما يشبه ذلك أن من خلط أهل الصين واليابان ثم رأى شخصين صينيا وبيانيا يميز أحدهما من الآخر بأول نظرة، ولو سئل عن سبب تميزه ما استطاع أن يذكره حينئذ. مرة ده واحد بيحكي لي القصة دي، طبيب متخصص في الأشعة وحاذق، يعني مثلا بقاله إيه 40 ساعة كل يوم التاني يجيله أكتر من أشعة 50-60 حالة يشخص. فاللي بيحكي لي ده بيقول لي دخلت عليه ومعي أشعة لابني، الأشعة دي الأطباء اللي قبله قالوا ده ورم في المخ، ورم خبيث، طبعا تشخيص خطير. فبيحكي لي بيقول لي ايه ده، انا بستدلك بقى على الكلام ده، بيقول اعطيته الفيلم وضعه على الجهاز المختص، بيحكي لي بالظبط كده، هو حطه كده كده اهو، يعني نظر اليه ورجع في اقل، بيقسم لي اقل من ثانيه، وكتب باللغه بتاعتهم ورم خبيث في المكان الفلاني الفلاني. فاللي بيحدثني كان صديقه واصدقاء مع بعض يعني في الجامعه والكلام ده، قال له خبر يا دكتور ده اسمه كلام؟ قال له ايه في ايه يا استاذ؟ قال له انت بصيت ما تاملتش؟ قال له تامل ايه؟ لا شعة. قال له ما انا عارف. قال له ازاي؟ انت ما نظرتش انا كده اهو. قال له ما هي كده اهو، بقى هو ده العلم. قال له ازاي؟ قال له بس لما يكون ابنك انت مربي وبقاله مثلا 30-40 سنة واعطيتك صورتها بتقعد تبحث وتقول ابني ولا مش ابني ولا من اول وهله؟ قال من اول وهله. قالوا دي بالظبط هو ده يا مشايخ. بناء على عدم الفقه في هذا ياتي رجل مخنث يقول لك البخاري في احاديث ضعيف وفلان فيه كذا، ما هو خلاص من علامات التخنيث والخبث وسوء الطويه. يبقى اول شيء اللي هو يكون عنده ايه ملم بايه يا مشايخ هنا كما قال الشيخ هنا بإتقان العربية، إتقان العربية. الأمر الثاني قال لك المعرفة بالمعاني والبيان، اللي هي معرفة معاني الألفاظ مع حظ من معرفة أشعار العربي وفهم معانيها ولطائفها وتطبيقها على قواعد المعاني والبيان ممارسا لذلك. احنا قلنا قبل ذلك إن معاني الألفاظ تختلف باختلاف الايه السياق والتركيب والتقديم والتاخير والافراد والاقتران وحاله المخاطب وحاله المخاطب، دي كلها بتؤثر على معنى اللفظ، وان كان اللفظ بنفس الحروف هنا له معنى وهنا ايه له معنى اخر. واخد بالك؟ واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. بلغن أجلهن في الآيتين، الآية الأولى لها معنى والآية الثانية لها معنى، من أغم الحروف هي الإيه؟ هي الحروف واللفظ هو اللفظ. الأمر الثالث معرفة أصول الفقه والتمكن فيها على وجه التحقيق، انتبهوا للتقليد وكثرة الممارسة لتطبيق الفروع على الأصول. ونصيحة من أخيكم لكم، خدوا بالكم من القياس، خدوا بالكم، يعني ما تقحمش نفسك في بعض المسائل وتقول قياسا على كده. ليه؟ أصل القياس ده زي ما أنتوا كما لا يخفى عليكم الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه. الإشكال عنده وعندك فين؟ العلة نفسها هي دي المشكلة، أما حكم الأصل معروف، واخد بالك؟ طب والفرع؟ الفرع مشكل عليك. طب والعلة؟ ممكن ما أنت ما عرفتش علة العلة في الحكم الأصل هي إيه، يبقى ما ينفعش. لأن الكلام ده بنسمعه كتير من كل من يتكلم في شرع الله، حكم كذا لا بأس، طب ازاي قياسا على كذا، حكم كذا لا بأس قياسا على كذا، ما ينفعش. يبقى مسألة القياس مصدر عند أهل السنة من مصادر الأحكام الشرعية، ولكن ما هو القياس؟ القياس الصحيح الذي لم يخالف نصا واستوفت أو تحققت فيه أركانه. يقول الرابع معرفة مصطلح الحديث والتمكن فيه، وطرف صالح من معرفة الرجال ومراتبهم وأحوالهم. طيب ده علم عزيز، خلاص استعن بالله وأنت كالمضطر في أكل لحم الخنزير، وقلد من تثق في دينه وورعه وتقواه، وشهد له معاصروه ممن شهد لهم أن الرجل ده صاحب قدم راسخة في علم المصطلح. يشهد له من يا أخوانا؟ ها، من شهد له، واخبلك؟ يبقى معروف كده العلامة ابن باز حجة في علم الرجال، خلاص مين اللي شهد له؟ الأكابر. انتبهوا لي كويس وخدوا بالكم منها قوي، والأوراق ما تنفعش، الأوراق ما تنفعش. أصل احنا يعني ايه زي ما بقول عم، يعني احنا دافنينه مع بعض، واخد بالك انت ازاي؟ ما يصحش. واللي بيحصل في الامتحانات والكنترول ما يخفش علينا، فعاوزين يكون عندنا، وإن كانت الحقيقة مؤلمة ولكن لابد أن تكون أمامنا ولا نغض الطرف عنها. انت عارف انت خدت الشهادة ازاي، وعارف ادوك الدكتوراه ازاي، وكان الكباب شكله ايه والفراخ المشوية شكلها ايه، الامور واضحة. يبقى في هذه الحالة مفيش داعي بقى ايه تتعالم وانت اضرب بنفسك، لا. مثل البلية دلوقت ان اصبح اللي هو ليس بشيء ويعدل على ابن معين والقطاع ولو لا ده كده انتوا غلطانين. فخذوا بالكم يا رجاله من هذه الامور، وانا يعلم الله بذكر هذه المسائل لي ولكم. دعك من الغير، انجو سعد هلك سعيد. الامر الخامس، كثره مطالعه كتب الحديث وتفهم معانيه ومعرفه صحيحه من سقيمه والممارسه لذلك، إلى أن تكون له ملكة صحيحة في معرفة العلل والتوفيق بين المختلفات والترجيح بين المتعارضات، ويلحق بذلك معرفة السيرة النبوية وأحوال العرب قبل الإسلام وأحوال الصحابة وعلماء التابعين وتابعين. السادس، معرفة العلماء ومراتبهم في العلم ومزاياهم الخاصة التي يتفاوتون فيها، كشدة الاعتصام بالكتاب والسنة والورع وتجنب الأهواء والبدع والإخلاص وعدم العصبية وغير ذلك، ولا يقتصر على ما هو مشهور بين الناس من الفضائل والمناقب، فإن كثيرا من ذلك نشأ عن التعصب للمتبوعين والمغالاة فيهم وتنقيص مخالفيهم. السابع، وهو الأول في الرتبة والأولى بالعناية، كثرة تدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه. خدوا بالكم الأمر السابع هذا، ليس هناك سبيل إلا بمعرفة الآلات التي يجب أن تستخدم لفهم القرآن. طب منها إيه؟ الوقوف على فهم الصحابة. الصحابة فهموا من الآية دي، خاصة ابن عباس، واخد بالك فهم من الآية دي إيه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة ولكنها محكمة للشيخ الكبير والمرأة العجوز، بفهمه مقدم. أما أن تخترع أنت فهما من عندك، لا. ودي أخوانا يعني يريد برضو وتأخذوا بالكم منها كويس، وما لا تعجب بنفسك إلا إذا شهد لك أهل الاختصاص. يقول أي نعم، ده عندك أنت، ده مهم جدا معرفة أحوال العرب قبل الإسلام، ليقف على ما عندهم من مناقب وعلى ما عندهم من خلل، وكيف غير الإسلام الخلل. بالك يقول كثر التدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه، وليختبر فهمه له ويكرر امتحان نفسه حتى يحصل له الوثوق التام بأن فهمه فهم العلماء، وليكن اعتماده على الفهم المطابق للقواعد العلمية، ولا يقتصر على قال فلان وقال فلان. الثامن وكان الأولى أن يكون الأول الإخلاص. أي والله، ومن أجل هذا إذا لم توفق في أمر من أمور الدعوة والعبادة، نصيحة من أخيك، اتهم نفسك بعدم الإخلاص. واخد بالك، كل ما تروح تفتح درس في مكان يتقفل، شوف بقى، فتش، وقف كده شوية وراجع بقى فعلا أنت مخلص ولا تحب أن يقال فلان وفلان. الإخلاص، الإخلاص. جاهد نفسك والجأ دائما إلى الله، خاصة في ساعات الإجابة، واتهم نفسك، واتهم نفسك، وإياك والعجب، وأن تصغى لمدح المادح. يقول الإخلاص ومحبة الحق وتطهير النفس من الهوى والتعصب وحب الجاه والشهرة والغلبة، وأن يكون أعظم همه موافقة الحق وإن خالف أباءه ومشايخه وعاداه أكثر الناس، ويكون مع ذلك محافظا على الطاعات متنزها عن المعاصي بقدر الاستطاعة، ويبتهل إلى الله عز وجل في كل وقت أن يهديه ويرشده ويوفقه ويسدده، ويكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم آمين، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم آمين، اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أجلني من شر نفسي ومن شر ما خلقت، اللهم آمين، ونحو ذلك. ويكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، والمحبة له ولأهل بيته عليهم السلام والأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، والاحترام للعلماء والصالحين. فإن ألزمه الدليل مخالفة بعضهم فلا يحمله ذلك على احتقارهم والطعن فيهم. ليه؟ لعل، يبقى أنا أكون محترم مع المخالف، أعني بذلك المخالف من العلماء الربانيين من أهل الاستقامة، يبقى أكون محترم معه والتمس له العذر، حتى وإن كان الأمر في غاية الظهور والبيان. ليه؟ لكل جواد كبوة، بل كبوات، لأن ممكن وانت بتقرأ في بعض المسائل تجد بعض الأئمة الكبار خالف، والدليل عندك أوضح من شمس النهار. واحد يقول لك إزاي يا أخي علي بن أبي طالب يولع في الناس بالنار ويحرقهم بالنار إزاي؟ كن بقى أن هم قالوا له أنت الإله، تم ده خطأ، بس كان يضرب أعناقه، ليه إزاي يولع فيهم إزاي؟ لا يخاف يا الدليل عنه، إيه الإشكال؟ ما بلغه الدليل؟ طيب بلغه ونسيه، ولا هو مش بشر؟ البعض بقى يبدأ يتكئ على مثل هذه الزلات والسقطات ويشلنا. والله ما حمله التشنيع إلا مرض في القلب، يعني وده مسلك الحددية، ربنا عافينا وإياه، مريض قلبه مفعم بالحقد والحسد، مجرد يجد زلة بس أهو زلة الإمام. طب يا راجل ده مشهود له والدليل خفي عليه، ومحدش من اللي قبلك اللي هم أحرص على الدين منك طعن فيه، يقولك لا هو كده. يقول وليعرف لهم حقهم ويعتدل لهم بما استطاع مع المحافظة على الحق أينما كان. ولعل قائلا يقول وهل كاتب هذه الرسالة جامع للأمور المتقدمة، فأقول لست هنالك ولا قريبا من ذلك، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعيا الهشيم. يعني خلاص ما فيش مرعى ولا حاجة، خلاص زي بالضبط كده واحد قاعد في البلد وما فيش واحد بيفهم اللي هو، فالناس وثقوا فيه، صدق نفسه، واخد بالك، صدق نفسه، قال له خلاص الناس بيشهدوا لي وبيبوسوا ايدي والكلام ده كله، طب انا هتعلم ليه؟ وما الذي يحملني على تجشم الصعاب في طلب العلم؟ يقول ولنختم هذه الرسالة ولنختم هذا الفصل بالتنبيه على قاعدة من القواعد التي تقدمت الإشارة إليها، وهي وجوب حمل النصوص على ظاهرها. اكتب جنبك كده، بل الأصل في الإسلام وفي لغة العربي حمل النصوص على ظاهرها ما لم يترتب على ذلك لازم فاسد لا انفكاك منه. والأصل في لغة العربي والشرع حمل الألفاظ على ظاهرها ما لم يلزم من ذلك لوازم فاسدة لا انفكاك عنها. وحلق على كلمة لا انفكاك عنها. الدنيا عشي. يقول ولنختم هذا الفصل بالتنبيه على قاعدة من القواعد التي تقدمت الإشارة إليها، وهي وجوب حمل النصوص على ظاهرها، وهي قاعدة قطعية متفق عليها بين المسلمين بل بين العقلاء. نعم، أنا جيت أشتري منك قلت لك عاوز كيلو مكرون، خلاص ممكن تجيب لي مكرونة بس نوع أنا مش عاوزه لأنني ما حددت لك النوع، ولكن أجيب له مكرونة بقى نفس بالضبط عاوز مثلا كده وهكذا بين العقلاء. ما سمعنا عاقلا قط طلب منه أمر وجاء بغيره وقال للغير لما جاء له بغيره قال له لما أتيتني بهذا، قال له أنا أعلم أنك تريده. طبعا هيقول له وانت طلعت الغيب، لا انت كذاب، انا جاي قلت لك انا عاوز كيلو مكرونه بتجيب لي عدس ليه؟ انا واكل عدس امبارح مثلا، يا هي المكرونه تحتمل عدس؟ ابدا. طب جبت لي عدس ليه؟ وده بالضبط نفس الطريقه بالضبط. قال لا، ما الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحمن على العرش استوى في سبعه مواضع وما يقولش استولى ليه؟ قال لا، كان قصده استولى. طب ايه المانع؟ ما الذي حال بينه وبين يقول استولى؟ حاجه غريبه يا مشايخ. والمراد بالظاهر ما يكون ظاهرا من النص بعد أن يضم إليه ما يبينه من النصوص الأخرى، فالنص العام ظاهره العموم، فإذا قامت حجة ثابتة على تخصيصه لم يبقى ظاهرا إلا فيما بقي بعد التخصيص. كان ده خدنا في الأصول مرارا وتكرارا، بنقول إن القاعدة العامة عند أهل السنة النص العام يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص. وقلنا التخصيص إخراج فرد من أفراد العام عن حكم العام، صح كده؟ غير الخاص، يبقى بنخرج فرد معين من العام عن حكم العام. طيب، وقلنا أن العام إذا خصص وبقي يعمل بعمومه فهو من اتباع المتشابه، وكذلك المطلق يعمل بإطلاقه ما لم يقيد، فإذا قيد وظل العمل بإطلاقه فهذا من اتباع المتشابه، وما يتبع المتشابه إلا من في قلبه زيغ. يقول واعلم أن الظاهر الواحد لا يفيد وحده إلا الظن، ولكنه قد يرتقي إلى القطع إذا عضضته ذواه أخرى أو علم من حال السلف الصالح أنهم كانوا يحملونه على ظاهره أو غير ذلك. ونقل ابن حجر الهيتمي، نعم، يقول واعلم أن الظاهر الواحد لا يفيد وحده إلا الظن. بصوا يا مشايخ، فاكرين لما قسمنا الفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان إلى خمسة أقسام، فاكرين الكلام ده؟ ده ما يتنسيش يا رجال. قلنا النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين. يبقى أنا عندي نص، واخد بالك؟ خلاص، ده يفيد القطع، عشان كده احنا قلنا في النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، حكمه وجوب العمل بالنص. متى يترك العمل بهذا النص؟ إذا ورد الإيه؟ الناسخ. إذا ورد الإيه؟ الناسخ. طيب، تعال بقى للنوع الثاني اللي هو الظاهر والمؤول. لفظ معناه يحتمل، لفظ ده يحتمل معنيين أو أكثر، واخد بالك؟ ولكن أحدهما أرجح من الآخر، أهو ده بقى اللي مفيد الظن. وده يا محمد؟ هو ده اللي بيفيد الايه، بيفيد الايه الضال، يبقى انا اعمل به، لان احنا قلنا قبل ذلك ما الواجب في الظاهر نعمل بالظاهر، ولا نصير الى المؤول الا بشروط اربع. يبقى انا خدت الظاهر اعمل به. طب بس المعنى ده هو معنى ده هو يحتمل معنى اخر. ايوه ما انا عارف، ولكن له معنى ظاهر ومعنى اقل منه رتبه بنسميه المؤول. انا بقى مطالب اعمل بالظاهر. طب والمؤول امتى؟ قال لك اربع شروط مجتمعه. الشرط الاولاني ان يستحيل العمل بظاهر النص، يستحيل. وبعد ذلك ان يكون المعنى المصروف له دلت عليه لغه العرب، الكلام ده ملته لكم في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، وان يكون هناك دليل لنصرفه من الظاهر الى المؤول، وان يسلم الدليل الصارف من المعارضه. تعالى بقى طبق الكلام ده كله على الذين بيقولوا ينزل ربنا عز وجل، على قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل الى السماء الدنيا قال لك تنزل الرحمة، قل له تعالى ايها المخرف. جبت الكلام ده منين؟ قال لك اصل يستحيل ربنا ينزل. ليه؟ ما وجه الاستحاله؟ ما وجه الاستحاله؟ قال لك وجه الاستحاله لو نزل يبقى هيسيب العرش. طب لو نزل ونزل من السماء السبعة، وطبعا الماء اللي فوق السماء السبعة ونزل، طب يبقى كده الماء هيبقى فوق والسماء السبعة فوق. كله قطع الله لسانك، انت كده دخلت في الكيفية والله أخفاها عنا. بس هذا التخريف يا أخوان. هو حجتهم ايه؟ يلزم من إجراء النصوص على ظاهرها في الصفات بالذات لوازم فاسد، يبقى خلاص ليست مقصودة بالظاهر. طب ما الضلال كله كده، وده اللي قالوا الجماعة الباطنية والملحدة ما فيش جنة ونار. لما؟ قال لك جنة عرضها السماوات والأرض، أمال النار راحت فين بقى؟ هو ده نفس الكلام. يقول نقل ابن حجر الهيتمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام عن كتاب الأنوار والملاذ، وأن من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر بالإجماع. يعني إيه؟ واحد يقول لك خدوا بالكم عشان بس تعرف الوضع حواليك، واحد يقول لك ربنا يقول في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. دخل عليها رمضان ما صمش ويأكل في الشارع شأنه شأن الحمار. سألته قال لك انت ما تقولش ده الصوم عندكم، اما عندنا احنا كتم الاسرار، فانا محترم ما بعمر وبكتم سر لحد، وفي الشهر ده بس، بعد كده شغال على اخر خلاص، ده كافر لا ارتياب فيه ابدا. ليه؟ أصل النص ده مجمع عليه وظاهره هو المراد بإجماع أهل العلم خلاص. ومن أجل هذا أيضا أجمع أهل العلم على أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته استواء يليق بذاته وجلاله. يقول وأقره ابن حجر إلى أنه قال والظاهر أيضا أن معنى قوله المحمول على ظاهره أي بالإجماع. مفهوم كلمة ابن حجر ولا مفهوم؟ يعني هنا ايه؟ ابن حجر بينقل عن كتاب الانوار بيقول ايه؟ ان من دافع نص الكتاب والسنه او السنه المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر بالاجماع. ابن حجر قال ايه؟ ده لازم يكون محمول على ظاهره بالاجماع. نعم، ولكن ما معنى الاجماع عندك؟ خد بالكم يا مصطفى، شوف محا احمد، خد بالكم الكلمة دي قوي. ايه بقى؟ ما هو ابن حجر بيقول ايه؟ والظاهر ايضا ان معنى قوله المحمول على ظاهره اي بالاجماع. يبقى الظاهر ده هو معناه بالاجماع. طب كويس، بس ماذا تقصد بالاجماع؟ لازم تفهمها كويس. ليه؟ اصل ممكن البعض يستغلون يقول لك الاستواء على العرش ما فيش فيه اجماع مش مجمع عليه. طب مين اللي خالف؟ قال لك يا اخي عمرو بن عبيده هو شويه ده كان من زهاد الام. خلاص كده بقى لم يبقى في الدين شيء. يبقى الماء يبقى النص ده على ظهره بالاجماع اي باجماع علماء اهل السنه المعتبرين وليس كل من هب ودب. اقول ومن الاجماع عندهم ان ينقل قول عن بعض السلف ولا يعلم له مخالف منهم. اكتب عندك وهذا ما يسمى بالاجماع الاستقرائي. الاستقرائي يبقى هو بدأ يستقرأ لقى قول السلف في المسألة دي هو ده خلاص قال لك المسألة فيها ايه؟ فيها اجماع. معايا رجالة؟ طيب اقف عند هذا الحد حتى لو مطيلة 5 دقائق ان شاء الله بالتمام والكمال لمن اراد ان يتوضأ. نصلي العشاء ان شاء الله ونواصل بقية الدروس والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.